أعمال الرسل الإصحاح الأول من عدد 6. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة من الأعالي، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي اليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وإذا وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. خلونا دقائق نحن رؤوسنا ونصلنا الرب كلنا. نعم يا رب، أمامك نهدئ نفوسنا يا سيد. إليك نأتي يا رب في هذه الأمسية يا رب، في هذه الساعات يا رب، طالبين يا رب أن نرى شخصك، طالبين يا رب أن نلتمس حضورك. ساعدنا يا رب، افتح أذهاننا وافتح قلوبنا. نعم يا رب، نعترف بحاجتنا الماسة إليك في هذا المساء. أنت تكلمنا يا رب. أنا يا رب ما بعرف احتياج أخوتي، لكن أعرف يا رب أنه أنت عينك على قطيعك. خلينا يا رب ننظر إلى كلامك ونفسر باستقامة ما هو مكتوب. ليك كل إكرام ومجد. آمين. ما بالكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. ممكن اليوم الموضوع اللي راح أتكلم فيه قليل سمعناه بهذا المكان، ممكن البعض يتجنب يتكلم فيه لأنه فيه عدة آراء وعدة تفاسير. رح أحاول اليوم أكون منصف وعادل لما أتكلم عن مجيء الرب. مجيء الرب تعليم موجود في الكتاب المقدس، وتقريبا ما في أي سفر خلى من هذا العمود المهم اللي شكل الكيان المسيحي. نحن نؤمن أنه وهو سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. جزء كبير من إيماننا ينتظر أنه المسيح رح يجي مرة تانية على الأرض. آمين. قبل ما أتكلم عن المجيء الثاني، خلوني أتكلم شوي عن المجيء الأول، لأنه تقريبا المجيء الثاني هو تكميل لعمل الرب في مجيئه الأول، مثل ما كان المجيء الأول تكميل للي ابتدأ الرب يعمله في الشعب القديم. المسيح لما أجا وقال: أتيت لأكمل. هو أجا يكمل الناموس، وهذا الشيء شفناه تعليمه وشفناه كمان بتطبيقه لهذا التعليم. أكمل الناموس بحياته. كمان أجا المسيح في مجيئه الأول حتى يخلص البشرية. المسيح أجا فادي، وهذا الشيء تم بمماته. كمان شيء مهم حدث في مجيئه الأول هو أنه أقام ملكوت الله على الأرض، وهذا الشيء تم في صعوده من خلال الروح القدس اللي سكن في قلوب المؤمنين. هذا يعني إذا تكلمنا عن المجيء الأول بخطوط عريضة. طيب ما هي صفة المجيء الثاني؟ ممكن كتير يقول أن المجيء الأول كان لأجل خلاص البشرية، لكن المجيء الثاني رح يكون فيه دينونة. خلوني أقولك المجيء الثاني كمان رح يكون فيه خلاص، مثل ما يقول بولس، يقول متوقعين التبني فداء أجسادنا، خلاص أجسادنا. قبل ما يكون اليوم أو المجيء الثاني هو يوم دينونة، هو أولا يوم خلاص، يوم خلاص بالنسبة للكنيسة، بالنسبة لجسد المسيح. نحن خلصنا، أرواحنا خلصت لما قبلنا الرب في حياتنا، لكن جسدنا لحد الآن هو تحت القصاص، عشان هيك المؤمن حتى يموت. لكن راح يجي اليوم، وهذا راح يتم في المجيء الثاني، لما الرب يعيد ويقوم ويقيم أجسادنا تانية من الموت. الرب ما اهتم بس في خلاص أرواحنا، لأنه الإنسان جسد ونفس وروح، راح يجي في المجيء الثاني ويتمم خلاص المؤمن بقيامة الجسد. هذا هو رجاءنا في المسيحية، أن المسيح راح يجي ويقوم ويقيم أجسادنا الميتة. إذن في الحقيقة هو كمان خلاص، هو مو بس هلاك، لا هو خلاص كمان. راح يجي المسيح حتى يملك، حتى يملك. ولأجل هذا، لهي الفكرة تختلف التفاسير وأحيانا تتضارب، مع أنه شوفوا كمسيحيين كلنا نؤمن بحق موجود في الكتاب المقدس، لكن ممكن نختلف في تفسيرنا لهذا الشيء اللي نؤمن فيه. لكن ما هي مجاملة، لا، كلنا كمسيحيين نؤمن بهذا الحق، نؤمن أنه الكتاب المقدس هو كلمة الله المحاة، نؤمن بالثالوث، نؤمن بأمور كلنا نشترك فيها تكون الكيان الكنسي اللي نحن نؤمن فيه، ومن ضمن هذا هو المجيء الثاني. لكن ممكن نختلف في تفسير في رؤيتنا لهذا الشيء، ومن بعض الأمور اللي نختلف في رؤيتنا لألا هو مجيء المسيح ثانية. منا يشوف ملك المسيح حرفي ويقول عنه أنه المسيح راح يجي يملك 1000 سنة على الأرض، ومنه يشوف من مجيء المسيح راح يكون ملكوت روحي وراح يكون في السماء، والبعض الآخر يقول أنه هذا الملكوت رمزي ويرمز لملك الرب على الكنيسة. خلوني اليوم أقولكم أهم شيء نآمن فيه، إن كان حرفي أو إن كان رمزي أو إن كان روحي، إن كان إيش من كان، أنه المسيح لما يجي راح يملك. أمين؟ راح يملك. خلوني أقرأ معكم آيات يمكن قريناها كتير من زمان، لكن في هالآيات نشوف أنه بالفعل راح المسيح يجي يملك، إن كان في مدة معينة، إن كان في موقف، إن كان بشكل روحي، إن كان بشكل مادي، أيا كان راح يملك. يقول عنه في فيلبي الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلث أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن من على الأرض ومن من تحت الأرض، ويعترف كل لسان إن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب. رح يجي الوقت اللي رح يملك فيه المسيح، رح يملك ورح تعترف فيه كل ركبة موجودة في السماء، كل خليقة روحية رح تعترف فيه، وكمان ومن من على الأرض، كل الأحياء الموجودين رح يعترفوا في ملك المسيح ورح يركعوا له، وحتى اللي تحت الأرض وحتى الميتين رح يقوموا ويعترفوا كمان. هو ملك، لكن الصورة اللي رح يجي فيها بصراحة ما بعرف شلون هي، ممكن يكون حرفي، ممكن يكون رمزي، ممكن يكون روحي، لكن الأهم من هذا كله أنه هو في مجيئه الثاني رح يجي ويملك على الكل. أمين؟ طيب، يعني في المجيء الأول أجوا ملك، أجوا ملك على الكنيسة في قلوب المؤمنين، وهذا يسموه الملكوت، ملكوت السماء، الملكوت الروحي. يعني لما يجي مرة تانية رح يجبر العالم حتى اللي مو يأمنوا انه يركعوا له ويعترفوا له. يعني في البداية كان ديمقراطي وبعدين صار ديكتاتوري. يعني في الحقيقة يا أحبة، هو رح يجي ويعلن، رح يجي ويعلن منكم، بغض النظر اذا يقبل الانسان او الملاك والخليقة الروحية او لا، لانه يستحق يملك، لانه هو الخالق وهو الفادي. اعطيكم مثل واقولكم حتى اشبه الفكرة، في مجرم وفي قانون، والمجرم سوى عقاب، سوى جريمة، بغض النظر اذا هذا المجرم اعترف بالقانون او ما اعترف، القانون راح يتطبق عليه، صح ولا لا؟ وهيك راح يكون مجيء المسيح، راح ينطبق على الكل، لانه هو الملك، هو الخالق، هو اللي في ايده كل شيء، والكل بغض النظر بإرادة او بغير إرادة لازم يعترفوا ويركعوا لملك المسيح. امين. صفة المجيء الثاني كما راح يصير فيها تنفيذ لعقاب غير المؤمن، قلنا راح يكون فيها خلاص، خلاص لأجساد المؤمنين، وراح يكون فيها ملك للمسيح، إعلان ملك المسيح على الكل، وراح يكون فيها كمان تنفيذ العقاب الأبدي للأشرار. خليني أقول أنه أساس الدينونة انوضع من زمان كتير، يعني المسيح لما يجي ما راح يسوي شيء جديد في في الموضوع. أساس الدينونة من بداية ما الإنسان أخطأ، والرب قال له لما تخطأ راح تموت، هذا هو أساس الدينونة. الإنسان اندان من زمان كتير. في مجيء المسيح الأول الثبت على كل إنسان ما قبل اقتراح الله أن الإنسان يخلص. في المجيء الثاني هو مجرد تنفيذ للأساس، لأساس الدينونة اللي انحطت ووضعت على الإنسان. حتى لما أجى المسيح في مجيئه الأول، الناس اللي قبلوه خلصوا، واللي رفضوه اندانوا في هذيك اللحظة. وكل إنسان ما يؤمن في المسيح في حياته بهذا الوقت هو يندان. هو قال الكلام اللي راح يقوله الإنسان هو راح يدينه. إذن حياة المسيح نفسها كانت رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت، وهذا الشيء اللي كمان سويه الكنيسة لما تبشر البعض يخلص من هاي البشارة والبعض الثاني تثبت عليه الدينونة. إذن المجيء الثاني هو تنفيذ العقاب بالنسبة للأشرار. طيب، كل موضوع إذا رنا نفهمه نحطه في أسئلة أحسن شيء حتى نفهمه، يعني نحط قدامه لماذا وكيف وأين ومتى و و و وإلى آخره، حتى إيش نلم بحيثيات الموضوع. إذا سألنا ليش رح يجي المسيح ثاني، ليش رح يجي المسيح مرة تانية؟ ما كان يكفي مرة واحدة أجا؟ ليش رح يجي مرة تانية؟ بالإضافة للأمور اللي ذكرتوها قبل شوي وبخط عريض، أقول أن المسيح رح يجي حتى يقضي على كل شر موجود في الكون، ورح يبتدي حياة خالية من أي شر. رح يجي دين كل شر موجود في هذا الوجود ويبتدي حياة جديدة مع الإنسان. هذا هو إذا قدرنا نحط ليش رح يجي المسيح مرة تانية. رح يجي يحط حد للشر ويقضي عليه ويبتدي بداية جديدة مع الإنسان. طبعا هذا الشيء يرجع لقضية الرب نفسه لأنه هو عادل، ولازم الفساد الموجود في هاي الأرض وفي هاي الخليقة ينتهي لهذا الشيء راح يدين، ولأنه هو مقدس ما ممكن الشر يستمر لأنه القداسة هي في طبيعة الرب نفسه، فلهذا السبب راح يدين وراح يجي، وكمان لأنه الرب محب ويريد يكون في شركة مع الإنسان، ومشان هيك راح يجي مشان الكنيسة. طيب متى سيأتي الرب؟ متى سيأتي الرب؟ وتشوفوا هون التلاميذ سألوا في أو قبل أو سألوا متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه. بصراحة يعني السؤال نفسه غلط، هو لأنه جواب ما حد يعرف، ما أحد يعرف أيمتى رح يجي المسيح. حتى في مرقس 13:32 نتفاجأ بهاي الجملة اللي قال المسيح عن نفسه، يقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن ولا الإبن إلا الآب. يعني حتى يا رب أنت ما تعرف. في الحقيقة دورت كتير حتى أعرف ليش قال المسيح حتى المسيح مو يعرف. قالني بحثي لثلاث تعليلات. التعليل الأول هو إنه الابن المسيح كان يعرف، هاي بعض التفاسير، كان يعرف أيمت هو الوقت، لكنه قال ما بعرف، وكأنه التلاميذ لما يسألوا الأستاذ عن أسئلة الامتحانات يقول ما بعرف. هو يعرف لكن لأجل حكمة عنده مو يعلن هذا الشيء. طبعا هي أحدث التفاسير. يعني التفسير الثاني واللي يشمله كثير آيات موجودة في الكتاب المقدس اللي ظهر فيها المسيح بصورة ضعف، بصورة يعني نشوفه إنسان أكثر فيها من أنه يكون الله. هذا التفسير يقول الابن ما كان يعرف لأنه كان في هذا الوقت يتكلم كابن الإنسان، والدينونة انعطت للمسيح بصفته ابن إنسان. إذا تقرأوا الآيات اللي تتكلم عن المجيء الثاني يقول فيها أنه ابن الإنسان رح يجي ويدين. طبعا كان أتمنى أنه المسيح في كل لحظة يتكلم فيها وفي كل لحظة يتصرف فيها يتصرف كابن الله. يعني مثل لما أجا إيليا ووقف مقابيل الأنبياء الكذبة وتحداهم بهذا الشيء العلني أنه راح تنزل نار من السماء وتأكل الذبيحة، كان أتمنى كمان من المسيح لما ينسأل أو لما يتصرف أنه يجاوب هاي الطريقة. لكن شيء مهم لازم نفهمه أنه المسيح نفسه إذا تصرف دائما بهاي الطريقة لما كان إنسان، هو بالفعل كان إنسان، اشترك في الطبيعة الإنسانية بكل معنى الكلمة. حتى كان يقول أنه ما بعرف كابن الإنسان. طبعا هذا أحد التفاسير. التفسير الأخير اللي أنا أعتقد فيه شخصيا أنه المسيح بالفعل ما كان يعرف، والسبب يرجع لقاله نفسه ان هو قصد ان هو مو يعرف. ليش طيب هيك سوى المسيح على ما اعتقد؟ لانه لو كان عرف كان خبرنا، واذا كان خبرنا هذا الشيء ما كان راح يكون له نفع لقالنا، كان راح يكون لما ضررنا. اسمعوا في آية في يوحنا 15:15 يقول آية كتير حلوة، يقول لا أعود أسميكم عبيد، لا أعود أسميكم عبيد، لأن العبد لا يعلم ما يعمله سيده، لكن قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. كل اللي سمعته من الأب خبرته، وأنا أعتقد أنه هو قصد أنه ما يسأل هذا الشيء من الأب حتى ما يعلمه للبشر. طبعا لك الحرية أنه تفهم أو تفسر هذا الشيء، لكن في النهاية يبقى لاهوت المسيح ما عليه غبار لما تقارنه بآيات كثيرة في الكتاب المقدس وتفهم حقيقة أنه هو ابن الله وابن الإنسان. هو بنفسه اللي انبثق عليه واللي انضرب، وكان أتمنى أنا كإنسان مؤمن فيه أنه يقوم ويدافع عن نفسه ويخلي نار من السماء تجي وتلتهم كل هالعالم حتى يثبت أنه هو المسيح، لكن لأجل حكمة عنده سلك آخذا صورة عبد واشترك بهاي الطبيعة الإنسانية اللي فيها كل الضعف بكل معنى الكلمة. لكن المسيح ما تركنا هيك من ناحية مجيئه، عطى علامات مهمة. إذا نقرأ هذا الشيء في متى 24، طبعا ما رح نقرأ هلا، متى 24 ومرقس 13 ولوقا 21 إصحاحات كاملة تتكلم عن العلامات اللي رح تسبق مجيء المسيح. أهم هاي العلامات هي الحروب وأخبار الحروب اللي راح تعم الأرض، المجاعات اللي راح تحدث، الأوبئة، الزلازل، الضيق والاضطهاد على المؤمنين، الأنبياء والتعاليم الكذبة. طبعا هذا الشيء قال لما راح تجي هالأمور تتراكم على الأرض أعرفوا أنه مجيء قرب. وخلوني أقولكم يا أحبة، الأرض مرت بضيقات كتير ومرت في تجارب كتير، لكن ما أجرب الظاهر الرب يتكلم عن شيء أكبر بكتير من هيك. واللي يقرأ يعني ما يقرأ الكتب، لا، اللي يقرأ الشيء اللي عم يمر فيه راح نشوف أنه نحن عم نتجه نحو أيام النهاية. صدقوني يا أحبة، لخمس دقائق قعدت فيها قدام الإنترنت جمعت شوي معلومات عن المجاعات. سنة 2005، طبعا العدد عم يتضاعف من سنة لسنة، 96 مليون شخص في 82 بلد يعانوا من المجاعة، بحيث انه اذا ما قدمنا الاكل رح يموتوا. 96 مليون شخص. عن الاوبئة، عن الأوبئة اللي عم تحدث، بس عن الأيدز هلا في هاي العصور المسجل والمعروف انه 42 مليون شخص موجودين على الأرض مصابين بهذا الوباء. وكل 14 مليون شخص كل سنة عم يصاب في مرض السرطان، والعدد هيك يقولون الباحثين العدد راح يتضاعف ل 20 مليون شخص كل سنة ينصاب بهذا المرض تقريبا سنة 2020. يعني هي مبالغة؟ لا، صدقوني ما مبالغة. عن الحروب وأخبار الحروب، حدث حروب كتير في العالم، لكن القرن اللي مضى صار فيه حربين عالميتين. الحرب الثانية بس جمعتوا عنا معلومات مات فيها 62 مليون شخص، 62 مليون شخص ماتوا فيها. بالنسبة للزلازل، الزلازل كمان عم يحدث كتير، الزلازل عم يتصاعد فيها النسبة من سنة لسنة بشكل رهيب. بالسنوات الماضية، بالسنوات القديمة كان يحدث زلزال كبير اللي قيسوه تقريبا 7 درجات على مقياس ريختر، كان يحدث مرة كل 10 سنين. تعرفوا هلا ايش قاعد عم يحدث؟ عم يحدث 125 زلزلة من هذا النوع كل 10 سنوات. كل 10 سنوات 125 زلزلة كبيرة 7 درجات على مقياس ريختر. نحن في طريقنا، الأرض في طريقه، العالم في طريقه نحو المجيء. امين. طيب إذا سألنا أين راح يجي المسيح؟ يا حبة شيء عظيم كتير نفكر بهذا الشيء. المسيح اللي نحن نؤمن فيه وهذا الشيء يخلينا نؤمن فيه بشكل روحي في قلوبنا في دواخلنا بهذا الشخص، لكن هذا الشخص راح يجي بالجسد، راح يجي على الأرض، راح يجي وراح ننظره ونشوفه. شيء رهيب وخلاق انه الشيء مو بس راح يكون في دواخلنا، راح نشوفه كمان، راح يجي وراح يجريه تلامس هاي الارض. طيب اين راح يجي؟ من الكلمات اللي قريناها من سفر الاعمال، تعرفوا اين كانوا التلاميذ بهذا الوقت؟ كانوا على جبل الزيتون. التلاميذ كانوا على جبل الزيتون، ولما تكلم عن العلامات، عن علامات مجيئه، تذكروا اين كانوا؟ كمان كانوا على جبل الزيتون. واخر ليلة قضاها في الارض كانت في آلامه على جبل الزيتون. طبعا في آيات كثيرة في العهد القديم تتكلم انه راح يجي لأورشليم، لكن ممكن تتفسر على ان المجيء الاول، لانه في العهد القديم تشوف المجيء الاول مندمج في المجيء الثاني. لكن آية تتكلم عن، او في كثير من الآيات تتكلم عن يوم غضب الرب، عن يوم اللي راح الرب يحارب فيه الامم، عن اليوم الاخير، عن يوم الرب. في زكريا 14:4 تقول وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم. في ذلك اليوم تقف قدماه على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم، زكريا 14:4. لكن خلوني أقولكم الشيء الأهم من هذا، أنه إذا أجا على جبل الزيتون، إذا أجا على أورشليم، إذا أجا لروما، إذا أجا لأمريكا، يعني ما تفرق كتير. ليش ما تفرق كتير؟ أهم شيء إنه هو يجي، واحد. واثنين، لما يجي الكل راح يعرف إنه أجا. في متى 24:26 يقول مكتوب، أو هو يقول لنا المسيح، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا. إذا طلعت إشاعات لا تصدقوها، الموضوع مو موضوع إشاعات. ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما إن البرق يخرج من الشرق ويظهر إلى المغرب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تتجمع النسور. الجثة والنسور يذكرونا بالدينونة، والبرق والرعد يذكرنا هيبة الرب لما أعطى الناموس على الجبل. هذا اليوم راح يكون مهيب، هذا اليوم راح يكون يوم دينونة، هذا اليوم ما راح ينساه أي إنسان موجود على وجه الأرض. والشيء الأحلى من هيك بكتير، الآيات المذكورة في تسالونيكي الأولى إصحاح 4 من عدد 13 وما يلي، اللي تعطينا عزاء، تعطينا فرح. العالم كله تخاف من الموت وتخاف من نهاية العالم، لكن نحن على العكس. احنا يوم الموت قلنا هو حياة، ويوم مجيء المسيح هو خلاص. عشان هيك يقول لهم ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدين بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه، مثل مقام المسيح من الموت، هيك نحن كلتنا راح نقوم. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين، كل الموجودين على وجه الأرض الأحياء اللي راح يعينوا هذا الحدث، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، لا نسبق الراقدين الأموات في الرب. شلون يعني؟ لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، المسيح نفسه راح يدعينا يا أحبة. هو قال راح أسيح على الخراف والخراف راح تتباني، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. يعني الأحياء اللي راح يحدث فين؟ اللي راح يحدث أول شيء مو في الأحياء، اللي راح يحدث أول شيء هو في الأموات. الأموات أول شيء راح يقوموا وراح يلبسوا جسد يشبه جسد المسيح، خالي من الضعف وخالي من هذا المحدودات الزمانية. والرب اللي قيم نفسه واللي خلق الكون كله يقدر يقيم الجسد اللي مات وصار له آلاف السنين، ما هو رب الكل. إذن أول شيء راح يقوم الأموات اللي ماتوا في الرب، يسمين هون الراقدين لأنه ما ماتوا هن بالفعل، هن رقدوا. وبعد ما يقوموا نحن الأحياء سنخطف، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معه في السحاب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. في أحلى من هيك كلام؟ في أحلى من هيك كلام؟ لما رح يجي المسيح رح نخلع، رح نقلع هذا الجسد اللي حمل ثمن ونتيجة الخطية، ونلبس جسد ثاني من عند الرب، بحيث أن يكون مع الرب خالي من كل خطية، وخالي حتى إذا راد يخطئ ما راح يخطئ بحسب طبيعة الرب. المسيح عطى أمثال عن مجيئه، عطى تقريبا 3 أمثال عن مجيئه. عطى مثل العذارة، ومفتاح هذا المثل هو في الزيت اللي كان موجود في مصباح العذارة الحكيمات اللي حدث، وكلتنا يعرف ان العذارة الجاهلات لا قدروا راحوا يشتروا هذا الزيت ولا قدروا يستعيروا هذا الزيت. لما راح يجي المسيح لا راح يفيد انه الانسان يشتري شيء، وهذا يعبر عنه العمل، نعمة الرب ما راح تنشري بالعمل، وبنفس الشيء ما راح انسان يقدر يستعيره وما راح تتورث. الموضوع شخصي كتير هو، ولكل انسان في داخل كل انسان انه يحمل هذا الزيت او لا، ما راح يقدر يستعيره ولا راح يقدر يشتريه، لانه لا ولا شراء ولا استعارة، هو قبول لعمل الروح القدس في داخل قلب الانسان حتى تبتدي هاي الشركة. الزيت هو الروح القدس، هو هاي الشركة اللي تربطنا مع المسيح. اتكلم كمان عن مثل الوزنات، والوزن اتكلمنا عن الامتيازات اللي اعطاها الرب للانسان حتى من خلال هاي الوزنات الانسان ينميها. لكن اللي حدث مع العبد، خلينا نسميه الجاهل، العبد الشرير، انه طمر هاي الوزنات في الارض. في الحقيقة هيك يعمل العالم، الرب عطاهم مواهب، الرب عطاهم امتيازات، لكن هن يدفنوها في الارض، يوجهوا كل تركيزهم للارض، يعيشوا لاجر الارض ويموتوا لاجر الارض، واخر شيء راح يكونوا تحت الارض. لكن المؤمن اللي قبل عمل المسيح هو اللي راح يستخدم هاي الوزنات لأجل كنوز ومكنوزة في الأرض، لكن كنوز مكنوزة في السماء. لكن أحيانا كثير نشابه العالم الغير مؤمن، وبدل ما نستخدم هاي الوزنات ونفكر انه هاي الوزنات اجتنا حتى نستثمرها لمجد السماء، نحفرها ونطمها في الارض. نركز عيوننا اكثر على الارض اكثر من السماء. الرب يعطينا نعمة. اخر شيء تكلم عن الخراف وعن الجداء والفصل اللي راح يصير فيه في النهاية، انه الخراف راح يتوقف عن يمينه والجداء عن شماله. وراح يقول لنا الرب للجداء مثل ما تعرفون انه كنت جوعان وكنت عطشان وكنت لكن ما اديتم الواجب، مشان هيك راح تهلكوا. وكمان يقول للخراف انت اللي شفتني جوعان وريان ومريض وسجين و اعمال الرحمة هاي كلها. طبعا وتبرز عنا في اساس اذا دخلنا بتفصيل المثل انه انت عملت هاي الامور في اناس معينين. يسميني كتاب المقدس اخوتي الصغار، والمفسرين كمان يقعدوا يتساءلوا من هن هذول الفئة المعينة اللي تكلم عنها الرب. هل هن المنكوبين خلال العصور؟ هل هن المسيحيين؟ هل هن البقية التقية اللي راح تكون في الضيقة مثل ما يفسرون مجيء المسيح بشكل حرفي؟ والسؤال اللي انطرح هون ان كانوا مين من كانوا، الاهم من هذا كله ان نشوف حالة هدول الاشخاص شلون كانت وشلون قيم المسيح العمل. وحتى لما نقدر نفسر او نريد نفسر مثل، الافضل انه مو نمسك بتفاصيل الامور حتى نثبت عقائد تانية، لانه حتى نثبت عقيدة معينة هذا الشيء مو نقدر نستخلصه من مثل، لكن من تعليم، من أقوال، مو من مثل. يمكن ما واضح أنا هون، لكن يكفي هيك. مثلا مثل العشرة العذارة اللي منه خمسة جاهلات وخمسة حكيمات، من هن هدول العذارة؟ من هن العروس؟ العذارة من هن العروس؟ العذارة هي كانت عادة قديمة عند الشعب اليهودي، انه العذارة تتجمع عند بيت العروس نفسها وتوقف حتى يجي العريس في موكب وياخذها من بيتها لبيته. بقى هن كان يوقفوا هونيك ينتظروا هذا اليوم اللي راح يجي فيه العريس وياخذ العروس. مشان هيك ما لازم نتمسك في تفاصيل كل مثل، بحيث انه ناخد الشيء اللي يريده المسيح يوصلنا هو بشكل عام. ومن هذا المثل اعتقد الرب يريد يوصلنا نقطة مهمة، هي اعمال الرحمة اللي راح تبذل مننا نحن على الارض. المسيح اجى مشان في مجيئه الاول اجى حتى يحقق الفداء ويموت عن البشرية، لكن لما شاف الجياع أطعمن، لما شاف المكروبين ساعدن، لما شاف المحتاجين والمساكين جلس عندن وكلمن. وهيك لازم نكون في حياتنا، ونحن بهدول الأعمال اللي ما هي ثمن للفداء، لكن هي نتيجة أو إثبات للإيمان اللي يكون في داخلنا، اللي لازم يظهر من حياتنا، من حياتنا المسيحية. هاي هي أعمال الرحمة اللي تتبع حياة المؤمن. خليني أختم كلمات الرب نفسه. يقول أنا يسوع أرسلت ملاكي في سفر الرؤيا لكم بهذه الأمور عن الكنيسة. أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ مياه حياة مجانا. شوفوا، إذا فكرة المجيء مية قدامنا في فكرنا كمسيحيين، ما رح نعيش حياة مسيحية مضبوطة، رح نعيش على الأرض. لكن لما نحط مجيء المسيح نصب عيوننا، رح دائما نعرف انه نحن متغربين ونزلاء على هذه الأرض. أمين. خلونا نصلي.